صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الآية الرابعة، وهي عمدة الآيات بل الأدلة المستدل بها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. بتقريب، أولا، إن الجعل في القرآن الكريم على قسمين: القسم الأول الجعل التكويني، وهذا من قبيل قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فإن هذا جعل تكويني. القسم الثاني الجعل التشريعي، وهذا من قبيل هذه الآية المباركة: فإن الجعل فيها هو جعل تشريعي مرتبط بالدين كما هو مقتضى قوله: وما جعل عليكم في الدين. هذا أولا. ثانيا، إن الآية المباركة نافية لجعل حكم حرجيا في الدين كما هو مقتضى النفي في الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثالثا، إن الآية المباركة شاملة لنفي كل حكم حرجي، سواء كان الحكم من أصله حرجيا أم أنه كان حرجيا بالعرض. فعلى كل تقدير، كل حكم يلزم منه الحرج سواء بالذات أم بالعرض فهو منفي في الدين. ويؤكد ذلك قرينتان: القرينة الأولى الإطلاق في الآية المباركة، حيث إن الآية مطلقة ولم تفصل في هذا الحكم الحرجي المرفوع بين أن يكون حرجيا بطبعه وذاته وبين أن يكون حرجيا بالعرض والطوارئ. القرينة الثانية الامتنان، حيث إن سياق الآية سياق امتناني ومقتضى المنة ارتفاع كل حكم حرجي، سواء كان بطبعه حرجيا أم كان بالعرض حرجيا، والنتيجة هي دلالة الآية المباركة على القاعدة الفقهية، وهي قاعدة نفي العسر والحرج، كما تبنى ذلك جمع من الأعلام. ومن هنا صرح العلامة الطباطبائي في الميزان الجزء 14 الصفحة 412 بدلالة الآية على هذه القاعدة الفقهية، وأن قل لك محل الشاهد من كلامه، حيث قال في شرحه لهذه الآية: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ما نصه، امتنان منه تعالى على المؤمنين بأنهم ما كانوا لينالوا سعادة الدين من عند أنفسهم وبحولهم، غير أن الله من عليهم إذ وفقهم فاجتباهم وجمعهم للدين ورفع عنهم كل حرج في الدين امتنانا، سواء كان حرجا في أصل الحكم أو حرجا طارئا عليه اتفاقا، فهي شريعة سهلة سمحة ملة أبيهم إبراهيم الحنيف الذي أسلم لربه. واضح. ويمكن المناقشة في دلالة الآية المباركة بعدة مناقشات. المناقشة الأولى ما أشار إليه جملة من المفسرين كالشيخ الطوسي والطبرسي، حيث أفاد الأول وهو الطوسي بأن أقصى ما تدل عليه الآية هو أنه عز وجل لم يجعل في الدين ضيقا بحيث لا يوجد مخرج للخلاص من هذا الضيق، بل فتح باب التوبة وباب رد المظالم وباب الكفارات لأجل الخلاص من العقاب. وأفاد الثاني وهو الطبرسي بأن الآية المباركة دالة على أنه تعالى جعل طرقا وأسبابا ترخي صيا عند وجود ضيق ومشقة، كما في جعل الصلاة قصرا للمسافر والقضاء للصوم بالنسبة للمسافر والتيمم لمن لم يكن قادرا على الوضوء. إذا فالآية إما أنها دالة على وجود المخارج في الشريعة الإسلامية وأنه لا ضيق فيها ويمكن الخلاص من ورطة العقاب، كما قال الطوسي في التبيان الجزء السابع صفحة 344، أو أنها دالة على جعل أحكام ترخي صية كما قال الطبرسي في مجمع البيان الجزء السابع صفحة 172. وعلى أي حال فلا دلالة في الآية على قاعدة نفي العسر والحرج، ويلاحظ عليه بأن الآية المباركة نافية وليست مثبتة كما هو واضح، فلسانها لسان نفي تشريع أحكام حرجية، مع أن ما ذكره العلمان يقتضي أن تكون الآية مثبتة، إما مثبتة لجعل طرق للخلاص من العقاب بالتوبة والكفارات ورد المظالم، أو مثبتة لجعل طرق للخلاص من الحرج في الأحكام بجعل أحكام ترخي صية، وهذا خلاف الظاهر كما هو واضح. هذا المناقشة الأولى وما يلاحظ عليها. المناقشة الثانية، ما ذكره بعض الأعلام كسيد المنتقى كما في الجزء الرابع صفحة 345، وحاصله بأن الآية غير واضحة الدلالة على قاعدة نفي العسر والحرج، وذلك لوجود احتمالات ثلاثة فيها. الاحتمال الأول أن تكون الآية ناظرة لقاعدة نفي العسر والحرج كما ذهب لذلك المشهور. الاحتمال الثاني أن تكون الآية ناظرة إلى أن الشريعة الإسلامية ما جعلت من أجل إحراج المكلفين وإلحاق المشقة عليهم، وإنما جعلت لغرض المصالح الشريفة والمقاصد الجليلة، وليس من أغراض الشريعة الإحراج والمشقة على المكلفين. إذن فالآية ناظرة لعالم الملاكات وليس إلى عالم الأحكام والجعل. بقرينة آية الوضوء التي قالت ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، الاحتمال الثالث أن يقال بأن الآية المباركة ناظرة إلى أن دين الله عز وجل واسع، وأن الشريعة سهلة سمحاء، وبناء على هذا الأساس يقال بأن مع وجود هذه الاحتمالات الثلاثة لا يحرز نظر الآية الشريفة لقاعدة نفي العسر والحرج. ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، بل يمكن القول بأكثر من ذلك، وهو أن الآية المباركة لا نظر لها لقاعدة نفي العسر والحرج جزما، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى إن الآية واردة في الجهاد، حيث قالت وجاهدوا في الله حق جهاده، ومن الواضح بأن الجهاد من أظهر مصاديق الحرج. سواء أريد به جهاد الكفار أم أريد به جهاد النفس، وهذا الحكم لا يرتفع بلا حرج. وبالتالي فلو فسرنا الآية بالقاعدة لزم من ذلك خروج المورد عن الوارد، وهو مستهجن. القرين الثانية التعقيب بقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فإن هذا التعقيب يتناسب مع مقام الترغيب والحث على امتثال الأحكام ولو كان فيها حرج ومشقة، بأنها مجعولة في ملة إبراهيم الحنيف الذي كان العرب يكنون له كل الإجلال والإحترام. إذن فالآية في مقام الترغيب والحث على امتثال الأحكام وإن كان فيها حرج ومشقة، لا أنها رافعة للحكم الحرجي.
والنفس
تتناسب مع القرينة.
بعد مع وجود هاتين القرينتين لابد أن نرفع يد عن هذا الظاهر ونؤول الآية نحملها على إما إرادة الشريعة سهلة سمحاء قال هذا احتمال، أو أنه ناظر لعالم الملاكات. إذن يبقى إما أن نختار الاحتمال الثاني أو الثالث، أما الاحتمال الأول منفي بهاتين القرينتين. واضح؟
حق على الحرج.
كيف؟
حق على الحرج.
امتثال الأحكام ولو كان فيها حرج. ويمكن الملاحظة على ما أفاده. أولا بأن ما ذكره من الاحتمالات الثلاثة غير تام، فإن من الواضح أن الآية المباركة ناظرة لعالم الجعل لا عالم الملاكات، وأنها تنفي جعل أي حكما حرجيا. فحملها على النظر لعالم الملاكات خلاف الظاهر، كما أن حملها على أنها ناظرة إلى كون الشريعة سهلة سمحاء أيضا خلاف الظاهر، وإن أمكن أن يكون ذلك مدلولا التزاميا، إلا أن مدلولها المطابقي هو نفي كل حكم حرجي. هذا هو الظاهر، فلا توجد احتمالات ثلاثة كما قيل. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لهاتين القرينتين المذكورتين فيمكن الجواب عنهما. أما القرينة الأولى وهي الجهاد فبأن يقال بأنه ليس مورد الآية الجهاد فحسب، إنما مورد الآية كل الأحكام، حيث قالت الآية اركعوا واسجدوا يعني الصلاة، واعبدوا ربكم يعني كل أمر وواجب أو مستحب عبادي، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم قالت وجاهدوا في الله حق جهاده. فالآية واردة في جميع الأحكام ولا تختص ولا تنحصر بالجهاد كي يقال إن موردها هو الجهاد، فعدم شمولها للجهاد الذي هو موردها مستهجن، بل موردها عام من الجهاد. مضافا إلى أن مضافا إلى
عليكم السلام والرحمة حياكم الله،
مضافا إلى أن لا مانع من القول بالتخصيص، حيث يرد عندنا عام ويأتي خاص متصل به، كأن يقول مثلا الشارع كل الأحكام الحرجية مرتفعة إلا الجهاد فهو ليس بمرتفع. فأي ضير في ذلك؟ فيكون بمثابة القرين المتصلة، فلا يلزم خروج المورد عن الوارد، بل هو من الأصل الدليل خاص بسبب القرينة المتصلة ولا يشمل الجهاد، كي يقال أنه يخرج المورد عن الوارد. هذا ناهيك، دقق مولاي ولو كنت آخر السنة، هذا ناهيك عن أنه يمكن القول بأن الجهاد لا حرج فيه بعد الالتفات إلى أنه لأجل الدفاع عن النفس والأرض والمال، بل عن ما هو أهم وهو المقدسات الإسلامية. فإذا لاحظ العقلاء ذلك لم يجدوا حرجا في الجهاد لما فيه من الغايات والمصالح الشريفة، لا يعتبرونه حرجا، فكأن الحرج أصلا منفي. فتبصر كما قيل في بعض الكلمات. هذا كله بالنسبة للقرينة الأولى. وأما بالنسبة إلى القرينة الثانية وهي الترغيب، ملة أبيكم إبراهيم، فلا دلالة في هذه القرينة على شيء، فسلمنا بأن التعقيب يفيد الترغيب والحث على امتثال الأحكام، لكنه لا يصلح هذا على رفع اليد عن ظاهر الآية في كونها نافية لكل حكم حرجي. فيمكن الحفاظ على ظاهر الآية من دلالتها على نفي كل حكم حرجي من جهة، والحفاظ على ظاهر التعقيب من أنه في مقام الترغيب والحث على امتثال الأحكام. فيقول الشارع ما جعلت عليكم حرج في هذا الدين، لذلك عليكم أن تمتثلوا الأحكام، لكن ليس الأحكام الحرجية بل غير الحرجية، لأن هذا الدين ملة أبيكم إبراهيم. إذن فما أفاده سيد المنتقى أعلى الله مقامه في غير محله. المناقشة الثالثة، ما أفاده سيد المنتقى أيضا كما في الجزء الرابع الصفحة 346. سيد المنتقى أيضا في الجزء الرابع في الصفحة 346 من أنه حتى لو قلنا بدلالة الآية على نفي الأحكام الحرجية ولو بمدلولها الالتزام، فهي بالمدلول المطابق تدل على أن الشريعة سهلة مثلا سمحا، وبمدلولها الالتزام تدل على نفي الأحكام الحرجية، إلا أنه يقال بوجود احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد هو بيان عدم الحرج في الدين بلحاظ نوع وغالب الأحكام الشرعية، فالغالب هو عدم وجود أحكام حرجية وليست الآية بصدد نفي كل الأحكام الحرجية. وبناء على هذا الاحتمال فلا تنفعنا الآية للإستد، لا، لأنها تنفي الأغلب ولا تنفي الكل. فإذا جاءنا مورد فيه حرج لا نستطيع أن ننفي، إذ لعله خارج عن هذه الأغلبية. واضح؟ الاحتمال الثاني أن يكون المراد هو بيان عدم الحرج في الدين بلحاظ عموم الأحكام وليس الغالب، بحيث لو جاءنا مورد حرجي وهو ثابت جزما في الدين يلزم تخصيص الآية. فإذا اتضح ذلك نقول بأن الظاهر هو الاحتمال الأول، وأن النفي بلحاظ الغالب لا بلحاظ الجميع، فغالب ومعظم الأحكام الحرجية منفية لا كل وجميع الأحكام الحرجية في الدين، وبالتالي لا تنفعنا الآية للاستدلال. والسر في استظهار الاحتمال الأول هو كثرة الأحكام الحرجية، ويمكن الملاحظة عليه أولا بأن الآية دالة بمدلولها المطابقي على ما ذكرنا من نفي كل حكم حرجي، وليست دالة بمدلولها الالتزامي. ثانيا على فرض التسليم جدلا بأنها دالة على نفي كل على نفي الأحكام الحرجية بمدلولها الالتزامي، فمع ذلك نقول مقتضى عموم النفي هو أن المنفي كل الأحكام الحرجية، هذا هو الظاهر من الآية وليس نفي الغالب، فإن حمل النفي على الغالب بحاجة إلى قرينة وهي منفية. فمقتضى دلالة الآية بمدلولها المطابق على أن الشريعة سهلة سمحاء دلالتها بالالتزام على نفي كل الأحكام الحرجية وليس الغالب. واضح؟ ثالثا أن هذه القرينة التي تشبث بها وهي كثرة التخصيص لا توجب حمل النفي في الآية على نفي الغالب، وذلك لأنه على فرض التسليم بكثرة التخصيص، فإن كثرة التخصيص أمر متعارف شرعا، وله نظائر كثيرة، ومع ذلك لا يرفع اليد عن ظاهر الآية في نفي العموم بسبب كثرة التخصيص، خصوصا وأن الشريعة مبنية على التدرج في بيان الأحكام بحسب المصالح والمفاسد الزمانية والمكانية والإنسانية عموما. ومن هذا القبيل مثلا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآية. فمع أن الآية تقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الموارد، ومع ذلك بعد ذلك جاءت موارد عديدة لتخصيص أو تقييد الآية بموارد للمحرمات عديدة، سواء في الحيوانات البحرية أو في الحيوانات البرية وإلى غير ذلك. ومن هذا القبيل قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، حيث دلت الآية المباركة على حلية النكاح من غير المذكور في الآية، ومع ذلك جاء بعد ذلك مخصصات أو مقيدات عديدة، كالجمع بين العمة وبنت الأخ، والجمع بين الخالة وبنت الأخت، والجمع بين الفاطميتين، و إلى غير ذلك من الموارد العديدة. واضح؟ إذن فمجرد كثرة التخصيص لا توجب رفع اليد عن كون النفي عاما وشاملا لكل الأحكام، كما ذكر هذا الكلام المحقق النراقي في عوائد الأي يا في بحثه عن هذه القاعدة، فراجع في كلام كيف
تخصيص الأكثر مستهدا،
أو من قال إن هذا من تخصيص الأكثر؟ تخصيص بكثير، لا تخصيص للأكثر، تخصيص كثير لا مشكلة في التخصيص الكثير، بالعكس الأكثر منفي من الأحكام الحرجية اللي ثبت بعض الموارد مثل الجهاد مثلا، مثل الحج فرضا، لكن الأكثر من الأحكام الحرجية منفي. هذا ناهيك عن أنه يمكن القول بأن موارد التخصيص نادرة أصلا، فكثير من الأحكام التي قيل هي حرجية لا نسلم بأنها حرجية، كأداء الخمس وأداء الزكاة والصلاة والحج، فهذه لا نسلم أنها حرجية. نعم الجهاد يمكن التسليم به، وأما كثير من الأحكام الحرجية التي تذكر فلا يسلم بكونها حرجية أصلاً، خصوصا بعد الالتفات إلى ما عليه العقلاء، إلى ما عليه العقلاء من أنه إذا كان هناك بعض الأحكام يتسامح في المشقة الحاصلة فيها لأجل المقاصد المطلوبة من ورائها، فلا تعتبر من الحراج. فيمكن القول بأن الجهاد أصلا ليس من الحراج ما دام لأجل الدفاع عن النفس، أنت لا بد تدافع عن نفسك، والعقلاء يقولون أصلا لا نعد ذلك من الحرج ما دام لأجل الدفاع عن النفس وعن العرض والمال وإلى آخره، فلا يعدون ذلك. يقول أصلا أنت لا بد عليك أن تقوم بهذا من دون أن يكون عليك فيه حراج، كما ذهب لذلك السيد بحر العلوم. فلاحظ على كل حال، إذن فما أفاده سيد المنتقى غير المناقشة الرابعة، يمكن أن يقال بأن الآية المباركة لا تدل على قاعدة نفي العسر والحرج، وذلك لمجموعة من القرائن عند ملاحظتها بمجموعها يمكن الجزم بعدم دلالة الآية على القاعدة المذكورة، أو لا أقل من استبعاد دلالة الآية على القاعدة المذكورة. وأشير لقرائن أربع. القرينة الأولى هي السياق القرآني، حيث إنه لا يمكننا فهم هذه الآية المباركة بمعزل عن بقية الآيات، فمقتضى ملاحظة مجموع الآيات الواردة في الحرج يقتضي رفع اليد لا أقل عن دلالة الآية على القاعدة المذكورة. فمثلا حينما نلاحظ آية الوضوء التي قالت ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، نجدها دالة كما ذكرنا سابقا على أن الدين لم يجعل من أجل إحراج المكلفين بل لأجل مقاصد جليلة وغايات شريفة. فالآية هذه ناظرة لعالم الملاكات وليس للجعل، مع أنها واردة بلسان الجعل، ليجعل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وحينما نلحظ الآية الأخرى في سورة البقرة التي قالت يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهي دالة كما قلنا سابقا على أن الشارع الأقدس جعل أحكاما ترخيصية، فجعل القضاء للصوم بالنسبة للمسافر كحكم ترخيصي. فإذا لاحظنا آية الوضوء وجدنا معنى الحرج فيها هو ماذا؟ أن الدين لم يجعل لأجل إحراج المكلفين. دقة. وإذا نظرنا إلى آية الصوم وجدنا أن معنى الحرج والعسر فيها بمعنى جعل أحكام ترخيصية، فبملاحظة هاتين الآيتين يمكن فهم آية الجهاد التي تلوناها، وأنها ناظرة إما إلى أن الغاية من الشريعة ليست إحراج المكلفين، أو أنها ناظرة إلى جعل أحكام ترخيصية، وليست ناظرة لما أفاده المشهور من نفي كل حكم حرجي. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية، الروايات التي وردت في تطبيق هذه الآية المباركة على بعض الموارد، فبحسب التتبع والاستقصاء القاصر لا تجد رواية واحدة تدل على أن هذه الآية المباركة بالمعنى الذي فهمه المشهور، وهو نفي الأحكام الحرجية، بمعنى قاعدة، بمعنى القاعدة يعني رفع الأحكام الحرجية، وإنما بملاحظة الروايات نجد بأن الآية، بأن الروايات تطبق أو تفسر الآية بمعنى الدفع. دقق. الدفع للرفع، يعني أن الشارع من الأصل، من الأصل لم يشرع الحكم الحرجي، وشرع حكما بديلا عنه، لا أنه شرع حكما حرجيا ثم قد رفع بسبب عروض الحرج. وأشير لبعض الروايات في هذا الميدان حتى ترى صدق ما قلنا. الرواية الأولى، صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، سألته عن الجنوب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه. دقق. قال: إن كانت يده قذرة فليهرق، وإن كان لم يصبها قذار فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، حيث إن الرواية واردة في حكم الشك، لمن شك في أن في يده نجاسة أم لا، ووضع يده في الإناء، فهل يجوز له استعمال هذا الإناء الذي هو يشك في تنجسه بيده؟ التي لا يحرز أنها متنجسة. فهل مشكوك التنجس ينجس أم لا؟ ودلت الآية المباركة الرواية على أنه لا يعتنى بهذا الشك ويبنى على طهارة الماء ما دام لم يعلم بنجاسة الإصبع. وعللت ذلك بالآية المباركة وأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن الواضح دقق إن مورد الحكم ليس أن مورد الرواية ليس هو في رفع حكم ثابت حيث لم يثبت الشارع نجاسة الماء ثم رفعه، إنما مورد الرواية نفي أصل التشريع، يعني الله عز وجل لم يشرع من الأصل الحكم بالنجاسة، واستشهد الإمام لذلك بالآية. وهذا شاهد على أن الآية ناظرة لمقام الدفع لا مقام الرفع، ومع أن كلام الأعلام بالاستدلال بالآية على الرافع لا الدفع. الرواية الثانية يا مولاي ومرتجاي لا تتعب، معتبرة أبي بصير. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر، جعلك الله من أهل السفر إلى أماكن الخير والبركة، إنا نسافر فربما بلينا بالغدير، بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذراء ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث. فقال إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيع، فإن الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن مورد الرواية هو الشك في نجاسة الغدير بسبب بول الصبي فيه وبول وروث الدابة فيه إلى غير ذلك، فيشك أنه هل تغير، لأنه أكثر من كور، هل تغير أحد أوصافه فنجس أم لم يتغير. وحكم الإمام عليه السلام بعدم النجاسة مستشهدا بالآية المباركة. ومورد الرواية ليس رفع حكم حرجي ثابت، إذ من الواضح أن الشارع من الأصل لم يحكم بنجاسة الماء الكور بمجرد ملاقاته للنجاسة، فهو من الأصل رفع هذا أو دفع هذا الحكم. فالآية إذن ببركة الرواية ناظرة لمقام الدفع لا مقام الرفع، والاستدلال بها على قاعدة نفي العسر والحراج إنما ينفع لو كانت رافعة لا دافعة. قاطعة. وهذه الرواية شاهد على أن الآية ناظرة لمقام الدفع لا الرفع، لأن من الأصل هذا الحكم ما شر واضح. جزاك الله خير مولانا. بعد تريد روايات أخرى ولا تكتفي على دخل القرينة الثالثة؟ إذا رواية هي ست روايات عندي لكن سأقتصر على ثلاث. إيه أحسنتم، لكل منكم
رواية.
الرواية مولاي الثالثة رواية عبد الأعلى مولى آل سام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري. عبد الأعلى انقطع ظفره. عثرت فانقطع ظفري. مصيبة هذه، كيف أتوضى الآن مولاي؟ شلون أمسح على القدمين أو أغسل على حسب موضوع هذا؟ خب، فجعلت على إصبعي مرارة مرارة جبيرة، يعني جبيرة، يعني الآن حكم الغسل جبيري والوضوء جبيري. دقق، خلك خبير في الروايات، عش الجو مع الإمام. عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء الآن فيه جبيرة؟ كيف أتوضى مولاي؟ دق. فقال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج فامسح عليه. فإن دقق مورد الرواية ليس هو رفع حكم ثابت، إنما موردها الدفع، لأن الله عز وجل قد شرع من الأصل في الشريعة حكما وهو الوضوء والغسل الجبيريين لمن لم يتمكن من الوضوء أو الغسل الاختياري، فجعل له وظيفة اضطرارية وهي المسح على الجبيرة من الأصل. يعني حتى لو لم تكن هناك الآية هذا الحكم ثابت ودلت عليه الأدلة، واضح، وليس ثابتا ببركة لا حرج حتى يقال راح. فمن الأصل الشارع دفع الحرج، ومع ذلك الإمام عليه السلام طبق الآية على هذا المورد. إذا فلو استقصيت يا مولاي موارد تطبيق الآية لوجدتها كلها في مقام الدفع لا مقام الرفع، يعني ما ثبت الحرج ثم رفعناه، بل من الأصل هو لم يثبت، من الأصل لم يكن ثابتا، لأنه ثبت بالعرض ثم رفعناه، مع أن الاستدلال كما قلنا
في مقام الرفع
مبني على دلالة الآية على الرفع بعد الثبوت، واضح. القرينة الثالثة كثرة الأحكام الحرجية، فإن كثرة الأحكام الحرجية مع كون لسان الآية لسان آب عن التخصيص شاهد على صحة ما قلنا، من أن المنظور إليه هو الدفع لا الرفع، حتى نحافظ على لسان الآية ولا نخصصه بمخصصات كثيرة. إذن فمقتضى الحفاظ على لسان الآية الآبي عن التخصيص هو حملها على الدفع لا الرافع. واضح الكلام؟ القرينة الرابعة ظاهر لسان الآية، حيث إن ظاهر قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج هو أنه الآية في مقام الدفع لا في مقام الرفع، يعني من الأصل لم يجعل ولم يشرع حكم حرجي، لأنه شرع والله سبحانه وتعالى يريد أن ينفيه بهذه الآية المباركة، بل من الأصل لم يشرع ولم يجعل حكم حرجي، فالآية تنفي الجعل لا تثبت الرفع. نعم لو كان لسانها لسان الرب كما في حديث الرب رفع عن أمتي ما لا يعلمون لقلنا بأن الحكم ثابت ثم يرتفع ببركة الدليل، أما الآية المباركة لا دلالة فيها على الرب، إنما ظاهرها دقق مولاي. إذن مقتضى ملاحظة هذه القرائن وضم بعضها إلى بعض يقال بأنه إما أننا نجزم بعدم نظر الآية للقاعدة المذكورة أو لا أقل من الشك في ذلك وهو كافي في رد الاستدلال بها. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذه المناقشة الرابعة. تامة غير تامة يأتيك في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.